من بيوت الله يخرج كل فضل على الدنيا بأفواه الدعاة، فتصفو النفس حينا بعد حين، وتقبل باشتياق للطاعة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله البشير النذير السراج المزهر المنير خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما لبنة تمامهم ومسك ختامهم رافع الإصر والأغلال الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال الذي بعثه ربه جل وعلا بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم وكما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وأوردنا بفضلك وكرمك حوضه الأصفى واسقنا منه بيده صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا حتى نستمتع بالنظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم، أنت ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من شأنها وقدرها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها دليلا وأصحها دليلا وأوضحها سبيلا علم التفسير لكتاب الملك القدير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء 19 من لقاءات تفسيرنا لسورة الكهف، وكنا قد توقفنا في اللقاء الأخير مع الآية 28 من آيات السورة الكريمة مع قول ربنا جل وعلا لحبيبنا صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقلت بأن الآية الكريمة نزلت لأن سادة قريش من المشركين أتوا سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يخصهم بمجلس وحدهم وألا يجلس معهم فقراء الصحابة من أمثال بلال وعمار وصهيب وسلمان وعبد الله بن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم جميعا، بدعوى أن المشركين يتأذون من رائحة عرقهم وثيابهم. ووقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، وقد استشهدت على هذا بدليل في صحيح مسلم: فلا يجوز لعالم ولا لداعية البتة أن يزعم ذلك أو أن يدعيه إلا بدليل أو بعلم. وقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، كما في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه قال سعد: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فجاءه سادة قريش وطلبوا منه أن يطرد فقراء الصحابة، قالوا: اطرد هؤلاء عن مجلسنا لا يجترئون علينا. يعني لا ينبغي أن يجلس السادة والأشراف مع الفقراء، مع رعاة الإبل والغنم. اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا، يعني كيف تجرئ هؤلاء علينا وكيف يجلسون معنا في مجلس واحد؟ يقول سعد: فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فنزل قول الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ونزل قول الله تعالى في سورة الكهف في الآية التي معنا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، أي صبر نفسك مع هؤلاء الأطهار واجلس مع هؤلاء الأخيار، بل ولا تتجاوز هؤلاء بعينيك فحسب. ويكفي أن الذي شهد لهم بأنهم لا يغفلون عن ذكره بالغداة والعشي، يكفي أن الذي شهد لهم بذلك هو الرب العلي من فوق 7 سماوات. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه لا يبتغون إلا وجه الله ولا يريدون إلا رضاه، فإن من يصرف عينيه وبصره عن هؤلاء الأخيار إنما يريد زينة الحياة الدنيا، وهذه تقال للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه تقال لصاحب أصفى وأنقى وأطهر قلب. فرسول الله تتقطع نفسه حسرات على سادة الشرك وأرباب الكفر، وهو يريد فقط أن يسمعهم عن الله جل وعلا، ويريد أن يسمعهم عنه صلى الله عليه وسلم. فلو سمعوا عن الله ورسوله وذاقت قلوبهم حلاوة الإيمان وعرفوا حقيقة الأخوة الإيمانية زال هذا الكبر وانتهى هذا الغرور والاستعلاء، وذهبوا هم بأنفسهم ليبحثوا عن هؤلاء الأطهار، ومع ذلك لم يرد الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك، ولا أن يحدث نفسه مجرد حديث نفس بذلك. فلا يجوز البتة أن يلتفت بعينيه ولا بقلبه لأولئك السادة من الأشراف، فالدعوة لا تقوم على أمثال هؤلاء، بل لا تقوم الدعوة إلا على قلوب وسواعد الفقراء، لا تقوم الدعوة إلا على أصحاب القلوب الطاهرة، لا تقوم الدعوة إلا على أيدي أصحاب الألسن الذاكرة، لا تقوم الدعوة أبدا على أيدي أصحاب المطامع السائلة والمطامح الفانية. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. فالفقراء على التاريخ كله، على مدى التاريخ كله، هم أنصار الرسل وأنصار الأنبياء، هم الذين ينصرون الدعوة بكل ما آتاهم الله جل وعلا، ولا يقف إلى جوار الدعوة من الأغنياء إلا القلة التي أراد الله بها الخير ولها السعادة في الدنيا والآخرة. أما أتباع الرسل على طول الخط فهم من الفقراء ومن الضعفاء، ولا ينبغي أبدا أن نحقر الفقراء أو أن نستهين بالضعفاء، فوالله لا ننصر ولا نرزق إلا بضعفائنا، ورب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. وهؤلاء أيها الأفاضل لا تخلو الأمة منهم أبدا في أي زمان وفي أي مكان. فقد يتصور بعض أحبابنا أن هؤلاء الأطهار كانوا على عهد النبي المختار وكانوا في التابعين وتابعيهم بإحسان وانتهى الخير وجفت ينابيع الفضل. أبدا أبدا، في حج هذا العام جاء رجل من أهلنا في مصر إلى الحج وكان أعمى فاقدا للبصر، ونزل إلى بيت الله الحرام هذا العام، وقد أعلنت بعض وسائل الإعلام هذا، ودخل البيت فبكى وطال بكاؤه وعلى صوت نحيبه، وسأل الله بصدق وأقسم على الله بصدق وقال: يا رب يا رب أريد أن أرى بيتك بعيني، فرد الله إليه بصره. نعم، رجل في الثانية والخمسين من عمره، رد الله إليه بصره، رب أشعث أغبر، مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله الملك لأبره، لأبره، لحقق له سؤله وحقق له حاجته وغايته. لكن لا تجرب ربك يا أخي، ولا تجربي ربك يا أختاه، بل كن على يقين بقوله جل علاه، وكن على يقين بقول سيدنا رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى. رسول الله صلى الله عليه وسلم تتقطع نفسه حسرات على أولئك السادة، هو لا يريد جاها ولا يريد مالا ولا يريد وجاهة، وإنما يريد فقط أن يسمعهم عن الله ورسوله. فلو سمعوا عن الله ورسوله لزال هذا الكبر وانتفى هذا الغرور والاستعلاء، وراحوا هم بأنفسهم بعد تحقيق الإيمان، راحوا يبحثون بأنفسهم عن بلال وصهيب وعمار وسلمان وعبد الله بن مسعود. ومع ذلك لا يريد الله لحبيبنا صلى الله عليه وسلم أن يحدث نفسه مجرد حديث نفس فحسب بترك مجلس هؤلاء الأطهار وبالتخلي عن هؤلاء الأخيار. فعلى هؤلاء تقوم الدعوة، بل وعلى أمثالهم تقوم كل دعوة في كل زمان ومكان، بل ويأتي الأمر بمنتهى الصرامة وبمنتهى الوضوح والقوة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، يعني مجرد أن تغيب عيناك عن هؤلاء الأطهار فلا، ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا. ويأتي الأمر بمنتهى الصرامة، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ثم يأمره جل جلاله أن يقول بكل قوة: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا، نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا، يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. الله أكبر. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، وما أغفل الله قلب هؤلاء عن ذكره إلا عقوبة منه لهم، فهو العدل. وما ربك بظلام للعبيد، حتى لا يحتج أحد بهذه الكلمة من أغفلنا، حتى لا يحتج قدري بهذه الكلمة على أنه لا يجوز للرب جل جلاله أن يحاسب العباد على أمر أجبرهم عليه وأكرههم عليه. هذا فهم القدرية الجبرية، وهو فهم باطل ضال. فلا ينبغي أن يحتج بالقدر لا على ترك العمل، ولا ينبغي أن يحتج بالقدر على فعل الذنب وارتكاب المعصية. ومع ذلك نؤمن إيمانا جازما بأن الله جل وعلا خالق العباد وخالق أفعال العباد، لكنه جل جلاله لا يتصف بأفعال العباد. هو خالق العباد وخالق أفعال العباد، لكنه جل جلاله لا يتصف بأفعال العباد، بمعنى قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. هذه المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر، ولا يتسع الوقت للتفصيل. فالمرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر هي مرتبة العلم، والمرتبة الثانية هي مرتبة الكتابة، وفيها خمسة تقادير: التقدير الأزلي، والتقدير في يوم الميثاق، والتقدير العمري، والتقدير السنوي، والتقدير اليومي. ولا يتسع الوقت لتفصيل هذا التأصيل الآن. ثم المرتبة الثالثة هي مرتبة المشيئة والإرادة، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وما أراده الله كان، ولا راد لإرادته ولا مشيئته. ثم تأتي المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر، وهي مرتبة الخلق. قال جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. فالله خالقنا وخالق أفعالنا، لكنه لا يتصف بأفعالنا، فقد يظلم العبد. فلا ينبغي أن تصف الله لأنه خلق العبد وخلق فعله بأنه جل وعلا ظالم. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فلا يتصف الحق بصفات خلقه ولا بأفعال خلقه، بل هو منزه عن الشبيه والنظير والند والمكافئ والمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالله جل وعلا ما أغفل الله قلوب هؤلاء إلا لما أعرضوا عن الحق وأعرضوا عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. فهذه عقوبة عادلة لانحرافهم عن منهج الله، وانحرافهم عن رسول الله، وإعراضهم عن الحق الذي يجريه الحق على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أما من حرص على الحق وبحث عن الحق وسلك طريق الحق، فمن عدل الله به أن يزيده هدى وأن يثبته على الحق. قال جل جلاله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. لماذا غفلت قلوب هؤلاء عن الله وعن ذكره؟ لأنهم ما عبدوا في قلوبهم إلا الأنا، إلا الأنا، عبد كل واحد منهم الأنا، أنا وفقط. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. هكذا يقول الكافرون الظالمون. وقال الله في حقهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. فهم يعلمون الحق بدليل قول الحق، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين، والمراد بالظالمين هنا الكافرون، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهم يعرفون الحق ويعرفون أن رسول الله حق من عند الملك الحق، ويعلمون أن ما يتلوه من عند الله هو الحق، ولكنه الكبر، لكنه الظل، لكنه العناد والإعراض. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إنه الظل، والظلم هو تجاوز الحد ووضع الشيء في غير موضعه، والعلو هو الكبر والإعراض عن الحق مع علمهم به. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. والمراد بالذكر كما قال بعض أهل التفسير القرآن، وقال بعضهم الإسلام، وقال بعضهم الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أي عن كتابنا أو عن ديننا أو عن إسلامنا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. هؤلاء لا يعبدون إلا الهوى، والهوى ملك ظلوم غشوم جهول، يصم الآذان عن سماع الحق ويعمي الأبصار عن رؤية الحق، ولو كان كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها. لذا حذر ربنا نبيا كريما من أنبيائه من اتباع الهوى، فقال جل وعلا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. والهوى إله يعبد من دون الله، الهوى إله باطل، إله مكذوب يعبد من دون الله جل وعلا. أولم تقرأ معي قول ربنا سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وأضله الله على علم، معه علم لكنه متبع للهوى، متبع لهواه، لا يتبع الحق بدليله من كتاب الله وسنة رسوله، بل هو سائر وراء الهوى. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ضائعا، فهو خاسر في الدنيا والآخرة، أمره إلى ضياع وإلى خسران وبوار وإلى ضلال وهلاك. ثم يأتي الأمر بقوة وصرامة من الله جل وعلا لنبيه أن يعلن لأولئك السادة ولأولئك الأشراف في كل زمان ومكان، فليست العبرة بخصوص السبب ولكن العبرة بعموم اللفظ. يأتي هذا الأمر بوضوح: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا مجاملة على حساب الحق أبدا، فالحق لا ينحني ولا ينثني ولا يتجزأ ولا يتجزأ ولا يميع. لا ينبغي أن نميع الحق باسم الحرص على الدعوة أو باسم مصلحة الدعوة، فالحق لا يتبعض ولا يتجزأ، والحق لا ينحني ولا ينثني، بل الحق أن تكون سائرا على الطريق والصراط المستقيم، بحق أن تمتثل الأمر وأن تجتنب النهي وأن تقف عند حدود الله ورسوله بعلم وإخلاص واتباع، وأن تدع النتائج وأنت في غاية الأدب مع الله، أن تدع النتائج إلى الله. فلست أغير على الحق وأهله من الله، ولست أرحم بالمستضعفين المتمسكين بالحق من الله، بل يجب علينا أن نمتثل الأمر ونجتنب النهي ونقف عند الحد وأن نتأدب فندع النتائج إلى الله، لأنه ليس أحد أغير على الحق منه جل في علاه. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نعم، اسمع مني، من طامن من كبريائه وطرح قلبه بذل وانكسار بين يدي الله جل وعلا وهو في غاية الحب لله والرضا عن الله، فأهلا وسهلا به. ومن شمخ بأنفه واستعلى على الحق وأعرض عن الحق جل وعلا فليذهب، فالله غني عنه وعن أمثاله، لا يحتاج إلى أحد من خلقه، بل كل خلقه في حاجة إليه، فهو الصمد. قل هو الله أحد، الله الصمد. الصمد أي الذي تحتاج الخلائق كلها إليه، ولا يحتاج إلى شيء من خلقه جل في علاه. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فمن عرف نفسه عرف ربه، ومن جهل نفسه جهل ربه. من عرف نفسه بالذل التام عرف ربه بالعز التام، ومن عرف نفسه بالجهل التام عرف ربه بالعلم التام، ومن عرف نفسه بالضعف المطلق عرف ربه بالقوة المطلقة، من عرف نفسه بالنقص التام عرف ربه بالكمال التام. فالله جل جلاله له كل كمال، وله كل جمال، وله كل جلال، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه أي جلال وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. جل جلال الله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فمن شاء أن يسير على هذا الدرب وأن يذعن للحق بحق فأهلا به ومرحبا. وقد أحسن لنفسه، ومن أعرض عن الحق فقد أساء لنفسه. والدين غني عنه، والعقيدة غنية عنه، والله غني عنه وعن كل أمثاله. بل لو أعرض أهل الأرض جميعا، إن قدر الله ذلك، لو أعرض أهل الأرض جميعا فمن عند الله جل وعلا من الملائكة لا يغفلون عن توحيده، ولا عن ذكره وتسبيحه. وله من في السماوات والأرض، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. بل ولو كفر أهل الأرض جميعا فإن الكون كله يوحد الله ويسبح الله. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال جل وعلا: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. اللهم أكرمنا ولا تهنا يا رب الأرض والسماء. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. أيها الشباب، قولوا الحق بحق، ولا تجاملوا مخلوقا على حساب الحق. فلنعلن للدنيا كلها بغاية العز واستعلاء الإيمان: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولكن بشرط. وأرجو من شبابنا وأولادنا أن ينتبهوا إلى هذا الشرط، لأن خللا في فهم هذه القضية يوقعنا في حرج بالغ أمام الله ثم أمام البشرية. انتبهوا لما أصلت، لأن خطأ الفهم في هذه القضية يوقعنا في حرج بالغ أمام الله ثم أمام البشرية كلها. أقول فلنعلن للدنيا كلها، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولكن بشرط. ما هو الشرط؟ لا ينبغي أن نعلن هذه الكلمة بهذه القوة والاستعلاء إلا بعد أن نبين الحق بحق. وقل الحق. وأنا أسأل الآن بمرارة، هل أعلننا الحق بحق؟ والجواب بكل أسف لا، لا ورب الكعبة. كيف أجاملكم على حساب الحق وأنا أبين الآن أنه لا مجاملة البتة على حساب الحق؟ هل بينت الأمة الحق لأهل الأرض بحق؟ والجواب لا مجاملة للأمة على حساب الحق. لا، لم نبين إلى هذه اللحظة الحق لأهل الأرض بحق، لأن بيان الحق لا بد له من سبيلين لا ثالث لهما. السبيل الأول أن نشهد نحن أصحاب الحق، أن نشهد للحق شهادة عملية خلقية على أرض الواقع. والسبيل الثاني أن نبلغ هذا الحق لأهل الأرض بحق. ووالله الذي لا إله غيره ما شهدنا للحق شهادة عملية، ووالله الذي لا إله غيره ما شهدنا للحق شهادة بلاغية دعوية. أقولها لله، لا أجامل مخلوقا على حساب الحق الذي أدين لله به. والله ما شهدنا للحق، والله ما شهدنا للحق. أي شهادة للحق في أمة الآن تأتي وراء الركب ببعيد؟ أي شهادة عملية للحق في أمة لا زالت تستورد أقل قطعة غيار لدراجة طفل من أطفالنا؟ أي شهادة للحق في أمة لا زالت تنتظر معونة من شرق ومعونة من غرب؟ أي شهادة للحق في أمة تتسول على موائد الفكر العلمي والطبي والذري والكيميائي والجيولوجي والفيزيائي إلى غير ذلك؟ أي شهادة للحق في أمة تتأرجح في سيرها بل ولا تعرف طريقها الذي يجب أن تسلكه وأن تسير فيه بعد أن كانت الأمة بالأمس القريب الدليل الحاذق الأريب الذي يدل أهل الأرض على الحق؟ إن انفصاما نكدا، إن انفصاما نكدا مزريا مروعا وقع بين قولنا وفعلنا، بين تأصيلنا النظري العلمي وبين واقعنا العملي المؤلم المروع. لا مانع من أن نحج كل عام ونعتمر كل عام، ولا مانع من أن نصلي كل صلاة، ولكن أين الصدق؟ أين الأمانة؟ أين الوفاء؟ أين الإخاء؟ أين الرجولة؟ أين الشهامة؟ أين أين أين؟ اطرح إلى الصباح، أين أخلاق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ومن والاه؟ نعم، إنني أرى انفصاما مروعا بين ما نتكلم به وبين ما نفعله. لم نشهد للحق شهادة عملية على أرض الواقع، لم نشهد للحق شهادة سلوكية أخلاقية على أرض الواقع، بل لازمت أسمع أولادنا وأرى أبناءنا ممن يخرجون كل عام من الجامعات بمادة أو مادتين ويقول أحد أبنائنا الحمد لله يا مولانا، والله ما طلعت السنة دي إلا بمادتين. والمهندس الذي لم يتق الله في مبناه الذي شيده فغش وخان، والطبيب الذي لم يرد أن يضع مبضعه أو أن يضع سماعته على مريض ينفض أنفاسه الأخيرة إلا بعد أن يكتب الشيك وأن يوضع فيه الرصيد. وغيره وغيره. أين وأين وأين؟ إن القول إن خالف العمل بذر بذور النفاق، النفاق في القلوب. كيف أقول لولدي صلي وأنا مضيع للصلاة؟ ألا تستحي من الله؟ كيف أقول لابنتي الحجاب وأمها متنصلة متبرئة من الحجاب؟ كيف آمر ولدي بالأمانة وأنا خائن للأمانة؟ كيف أربي ولدي على أكل الحلال وأنا آكل الحرام، وآكل أموال اليتامى ظلما، وآكل حق البنات في الميراث ظلما؟ كيف أريد النصرة من الله وأنا آكل للربا؟ كيف نريد التمكين من الله ونحن نعلن الحرب على الله في الليل والنهار بشواطئ العراة وبعري نسائنا على الشواطئ في البحار؟ كيف وكيف وكيف؟ أين العز؟ أين التمكين؟ أين الاستخلاف؟ أين النصرة؟ والجواب: أين المؤمنون؟ أين المؤمنون الذين يستحقون العزة والنصرة والاستخلاف والتمكين؟ فلنصدق يا إخواني، أنا أقسم بالله ما شهدت الأمة شهادة عملية للحق إلى الآن، حتى لا تتهم ربنا جل جلاله بالظلم. ربنا عدل، خلق الكون وأودعه سننا ثابتة لا تتبدل ولا تتغير، ولا تجامل تلك السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة. فالله جل وعلا لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لظلم مثقال ذرة. وقال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله لا يظلم أحدا، لم يظلم الأمة. لو كانت الأمة تستحق الآن العزة والنصرة والاستخلاف والتمكين لأعزها ونصرها واستخلفها ومكن لها، لكنها لا تستحق ذلك. بل هناك من يريد لها الآن ألا ترفع صوت الأذان في المسجد الأقصى، في القدس، في القدس. يريد اليهود للأمة ألا تتجرأ الأمة برفع صوت أذان الفجر في القدس، إلى هذا الحد. أنا لا أتكلم عن سويسرا، لا أتكلم عن مآذن سويسرا، لا، بل أتكلم عن صوت الأذان في بقعة من أقدس بقاع الأرض في الأرض. ليه؟ ليه؟ لأن الأمة لم تشهد إلى الآن للحق شهادة عملية على أرض الواقع. يا أحبابي، لطالما قلت لشبابنا وأولادنا: لن نستطيع أن نبلغ الدين الحق لأهل الأرض بالخطب الرنانة. لو وقفت على هذا المنبر 1000 سنة أصرخ أصرخ وتترجم خطبي بكل لغات الأرض، وأهل الأرض ينظرون إلى واقعنا المر الأليم المزري، لن يزدادوا لهذا الدين إلا بغضا، ولن يزدادوا من هذا الدين إلا فرارا وبعدا. فلو كان هذا الدين فعلا يعز أهله وأصحابه، هكذا يقول الغربيون، لعز أهله وأصحابه الذين يدعوننا إليه. كنت أقول ولازلت أقول لأولادنا وإخواننا في بلاد أوروبا وأمريكا كلما سافرت إليهم: أقول لهم إن كثيرا من المسلمين في بلاد أوروبا وأمريكا يشكلون أخطر حجر عثرة في طريق انتشار الإسلام في هذه البلاد والديار، لأن الغرب ينظر إلى ديننا من خلال نظرته إلى سلوكياتنا وأخلاقنا وواقعنا. فكيف لو نظر رجل في الغرب إلى مسلم يدعو إلى تحريم الزنا وهو يراه يزني، يدعو إلى تحريم الخمر وهو يشرب الخمر، يدعوه إلى تحريم الكذب وهو أكبر كذاب، يدعوه إلى تجريم الخيانة وهو أكبر خائن؟ خلل، هذا خلل. لن تستطيع الأمة على الإطلاق أن تبلغ الحق لأهل الأرض بحق إلا إذا طبقت الحق في حياتها ابتداء وحولته إلى واقع، وحولته إلى أخلاق ملموسة، كما انتشر الإسلام في ربوع الأرض كلها على أيدي تجار المسلمين من أهل الصدق، من أهل الأمانة، من أهل الوفاء، من أهل الحلال، من أهل الشرف. هل تصدق أن التاجر المسلم كان إذا باع واشترى ودخل عليه رجل آخر ليبيع ويشتري وهو يرى أن جاره الذي يبيع نفس سلعته ويعمل في نفس تجارته لم يبع شيئا، هل تعلم أنه كان يأخذ هذا الرجل الزبون بلغتنا، يأخذه من يده ويذهب به إلى جاره التاجر ويقول له بع له واشتري منه فإني اليوم قد بعت واشتريت؟ هل ترى اليوم هذا؟ بل ترى التاجر يريد أن يقطع رقبة أخيه المسلم الذي يتاجر في نفس تجارته، يريد أن يقطع رقبته ورقبة أبيه ورقبة أمه ورقبة أولاده وينظر إليه أنت جاي تقطع رزقي؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. نعم، بل أنا أسجل لكم بكل مرارة، هذا نراه حتى بين الصفوة، نراه حتى بين العلماء، نراه بين الدعاة، نراه بين الفضائيات التي ظننا أنها ستنصر دين الله، بل ظهر العفن وظهر القذر، ورحنا نرى الحرب المعلنة والخافية بين هذه الفضائيات التي تزعم أنها تنصر دين الله. يريد كل صاحب فضائية ألا تبرز على الساحة إلا فضائيته، مع أن الساحة في حاجة إلى آلاف الفضائيات الطاهرة العفة التي تنصر دين الله جل وعلا. هذا إن كان بين الصفوة التي نظن أنها ستخدم دين الله، فما ظنك بحال العامة؟ ابكي دما بدل الدمع ولا حرج عليك، لم نشهد للحق يا سادة، لم نشهد للحق يا سادة. وقل الحق، والله ما شهدنا للحق، وأنا كررت القسم أكثر من مرة، وأنا قريب عهد ببيت الله الحرام لا أجامل مخلوقا على حساب هذا الحق الذي علمنيه ربي جل وعلا، والله ما شهدنا للحق، لا بأخلاقنا ولا بسلوكنا ولا بأفعالنا، لا في بيوتنا، لا في بيوتنا ولا في مصانعنا ولا في مزارعنا ولا في شوارعنا ولا في وسائل مواصلاتنا ولا في مدارسنا وكلياتنا وجامعاتنا ولا في اقتصادنا ولا في سياستنا الداخلية والخارجية والإعلامية والتعليمية والفكرية والثقافية إلى غير ذلك، لم تشهد الأمة للحق. وقل الحق لتصبح الأمة مؤهلة بعد ذلك أن تقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن كيف نقول هذا بكل تبجح ونحن لم نشهد للحق، لا على المستوى الفردي ولا على المستوى الجماعي ولا على المستوى الدعوي التبليغي؟ كيف ذلك؟ فالسبيل الأول للشهادة للحق مني ومنك وعلى يدي ويدك، وأنا أقسم بالله خائن للأمانة، كل واحد فينا يسمع هذا الآن ولا يخرج معاهدا ربه أن يبدأ شهادة عملية للحق من بيته، خائن ورب الكعبة لله وللرسول من يسمع مني هذا الآن ولا يعاهد ربه أن يبدأ شهادة عملية للحق تبدأ من بيته. ابدأ من بيتك، ابدأ من بيتك بالشهادة للحق في تعاملك مع زوجك، في تعاملك مع أولادك. أكبر نصاب وأكبر كذاب من يتجمل للناس خارج البيت وهو في بيته غير صادق، غير صادق. الصادق هو الذي يبدأ الصدق من بيته مع زوجته وأولاده، الصادق هو الذي يبدأ الصدق من بيته مع زوجه وأولاده، الوفي هو الذي يبدأ الوفاء من بيته مع زوجه وأولاده ومع مرؤوسيه في العمل وموظفيه، كان صاحب شركة أو مسؤولا، وهكذا. ابدأ وأنا أبدأ، وليس بالضرورة أن تجني الثمرة. لن يسألك الله عز وجل عن الثمرة، لماذا لم تجني أنت الثمرة؟ لا، وإنما سيسألك ماذا قدمت أنت. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. لا أريد أن أطيل لأن القلب مجروح، لكن يبقى سبيل من سبل الشهادة للحق، وهو سبيل خطير ولا يمكن على الإطلاق أن يسقط في حق هذه الأمة إلى قيام الساعة، ألا وهو إبلاغ الحق لأهل الأرض بحق، بحق، بأدب، بتواضع، بحكمة، برحمة. هو لازم عشان أنا متصور إن معايا الحق أبقى قليل الأدب، أبقى سيء الأدب في إبلاغ الحق للخلق؟ لازم أبقى متكبر ومستعلي وأقول للآخرين أنا العالم وأنتم الجهلاء، أنا التقي وأنتم الأشقياء؟ ما هذا الغرور وما هذا الكبر؟ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. اعلم أن ما أنت فيه من خير إنما هو محض فضل الله عليك. فالأمة أمة بلاغ وأمة دعوة، وما استمدت الأمة خيريتها إلا بهذه الشروط. فخيرية الأمة ليست ذاتية ولا عرقية ولا عصبية، إنما هي خيرية مستمدة من إيمانها بربها ونبيها، ومن أمرها بالمعروف بمعروف ونهيها عن المنكر بغير منكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله ليبين خطرهما وقدرهما، مع أنهما لا يصحان أبداً بغير الإيمان بالله ورسوله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا وحدي أبدا، أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال شيخ ابن القيم لله دره: ولا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فكن من أنصار رسول الله، وهو الذي أمرك بقوله كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: بلغوا عني ولو آية. وقد ذكرت قبل ذلك بلغوا تكليف عني تشريف ولو آية تخفيف. بلغوا عني ولو آية، تكليف وتخفيف وتشريف، تكليف وتشريف وتخفيف. فبلغ عن رسول الله، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، أي إلا أن أبلغ رسالة الله ودين الله. تبعة ثقيلة وأمانة عظيمة، لا يمكن على الإطلاق أن نبين الحق إلا بها، إلا بعد أن نشهد للحق شهادة عملية على أرض الواقع، وإلا أن نبلغ بعد ذلك هذا الحق لأهل الأرض بحق. وأود أن أختم اللقاء بكلمات في منتهى الأهمية، لطالما كررتها، لكن سأترك هذه الكلمات للخطبة الثانية بعد جلسة الاستراحة، ولا يتسع الوقت لشرح بقية الآية الكريمة، فأدع التفصيل لما تبقى من كلمات الآية في اللقاء القادم إن قدر الله البقاء واللقاء. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فانتبه معي أيها الحبيب، أقول دائمًا إن الحق معنا. أرجو أن تركزوا في هذه الكلمات لأختم بها لقاء اليوم. إن الحق معنا وإن الباطل مع غيرنا. إن الحق معنا وإن الباطل مع غيرنا، لكننا لم نحسن أن نشهد لهذا الحق الذي معنا شهادة عملية خلقية على أرض الواقع، ولم نحسن أن نبلغ هذا الحق الذي معنا لأهل الأرض بحق. وإن الباطل مع غيرنا، لكنه يحسن أن يلبس الباطل ثوب الحق، ويحسن أن يصل بالباطل إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي حقنا ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ باطلهم وينتفش كأنه غالب. وهنا نتألم لحقنا الذي ضعف وانزوى، ولباطلهم الذي انتفخ وانتفش، ونعبر عن ألمنا بصورة من صورتين لا ثالث لهما. إما أن يكون تعبيرنا سلبيا ساكنا لنزداد هزيمة نفسية جديدة على هزيمتنا الأصلية، ولنزداد انعزالا عن المجتمع والناس والعالم، وإما أن يكون تعبيرنا عن ألمنا صاخبا متشنجا منفعلا وأحيانا دمويا. وهنا سنخسر الحق حتى ونحن في طريقنا للشهادة للحق، لأن أهل الأرض حينئذ سيزدادون بغضا للحق الذي معنا وإصرارا على الباطل الذي معهم. كلمات أرجو من شبابنا وأحبابنا أن يراجعوها مرات ومرات ومرات. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن، لكن بعد قول الحق، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا، أي لهؤلاء الكافرين، فالمراد بالكافر بالظالمين الكافرين. إنا أعتدنا للظالمين، أي للكافرين، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا، يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. هذه الآية التاسعة والعشرون تحتاج إلى لقاء كامل. هذا إن شاء الله وموضوع لقائنا بإذن الله تعالى في الشهر القادم إن قدر البقاء واللقاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يرزقنا العمل بما تعلمناه وفهمناه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم رد الأمة إلى الحق ردا جميلا. اللهم رد الأمة إلى الحق ردا جميلا. اللهم ارزقنا الشهادة العملية للحق، ولا تحرمنا من شرف إبلاغ الحق لأهل الأرض بحق. اللهم لا تحرمنا شرف الدعوة إليك وكرامة البلاغ عنك ودلالة الخلق عليك بحق، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين إلى الحق وإلى العمل بالحق، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اصطب نساءنا، واحفظ بناتنا، واصلح شبابنا، ورب لنا أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقيم الصلاة.
من بيوت الله يخرج كل فضل، على الدنيا بأفواه الدعاء، فتصفو النفس حينا بعد حين، وتقبل باشتياق للطاعات، فذكر الله تحيا به القلوب، وتأنسه العقول النيرات، ينادي ذو الجلال عليك فاسعى لذكر الله.